فهذا باب سده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن الصلاة عند القبور، وإن كان المصلي إنما يصلي لله، ولكنه إذا صلى عند القبور يخشى أن يجب إليه الشيطان فيوقع في نفسه شيئا من تعظيم الموتى والتعلق بهم، ثم بعد ذلك يشرك بهم مع الله عز وجل كما حصل للمشركين قديما وحديثا. فإنها ما عملت القبور إلا عن طريق الغلو فيها، عن طريق الغلو فيها والتعلق فيها. النبي صلى الله عليه وسلم أبعد أمته عن هذه الفتنة، ونهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن الكتابة على القبور، ونهى عن إسراج القبور يعني إضاءتها بالأنوار، لأنها إذا كتب عليها وإذا أسرجت فإن قلوب العوام تتعلق بها ويجب إليهم الشيطان فيوقع فيها الشرك، ويقول لهم إن هذه القبور فيها سر وفيها نفع كما حصل للمشركين قديما وحديثا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، لأنه إذا بني على القبر وجصص بالجص أو زوق بأنواع التزويق والزينة فإن ذلك يفتن العوام ويعلق قلوبهم بغير الله سبحانه وتعالى. وأمر بتسوية القبور، بمعنى أن كل قبر رفع رفعا غير المشروع أن يسوى وأن يعاد ويهدم ما عليه من بناء، ويزال ما عليه من كتابة، ويزال ما عليه من إسراج وتنوير ومن ستور وغير ذلك، ويجعل القبر كقبور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبور صحابته، كانوا يدفنون في القبور وتسوى عليهم وترفع قدر كبر، قدر كبر فقط، ولا يزاد على ذلك، ولا يزاد عليها من غير ترابها، وإنما يكتفى بترابها وترفع على الأرض قدر كبر حتى يعرف الناس أن هذا قبر فلا يدوسون عليه ولا يهينونه. أما أن يزاد عن هذا بأن تبنى عليها القباب أو ترخى عليها السطور أو تنور بالأنوار أو تكتب عليها أو تجصص، هذا كله مما، أو يصلى عندها، هذا كله مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله وشدد النكير فيه، كل ذلك سدا لذريعة الشرك. ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، صلاة النافلة يعني، صلاة النافلة عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، كل هذه الأوقات نهي عن صلاة النافلة فيها، لأن الكفار والمشركين كانوا يعظمون معبوداتهم في هذه الأوقات، فنهي المسلم أن يتشبه بهم خشية أن يجذب الشرك إلى المسلمين، سدا لذريعة الشرك من أولها. كل هذا محافظة على عقيدة التوحيد التي هي أساس لله، وهي القاعدة التي تبنى عليها سائر الأعمال. فالواجب على المسلمين عموما وأهل العلم منهم خصوصا أن يهتموا بالعقيدة وأن يدرسوها للناس ويشرحوها للناس عن طريق الدروس الخاصة والحلق، وعن طريق الخطب، خطب الجمع، وعن طريق المحاضرات، وعن طريق الندوات، وعن طريق اللقاءات، وعن طريق البرامج في وسائل الإعلام، وعن طريق الكتابة والتأليف. كل هذا واجب على علماء المسلمين أن يبينوا للناس عقيدتهم السليمة، وأن يحذروهم مما يخل بها، مما يناقضها أو ينقصها، لأن العقيدة هي الأساس التي من تمسك بها فكما قال الله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ومن أفلتت يده منها فكما قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح ومعرفة الحق والعمل به والدعوة إليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولا يكفي أيها المسلم إذا عرفت الحق وعملت به في نفسك، لا يكفي هذا، حتى تدعو الناس إليه، حتى تدعو الناس إلى الحق، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومن أعظم المعروف التوحيد، ومن أعظم المنكر الشرك. فيجب على المسلم وعلى العلماء خصوصا أن يأمروا بالتوحيد وينهوا عن الشرك، ويبينوا للناس ما وقع فيه الكثير من الخلق اليوم، حتى من الذين يدعون الإسلام، ما وقعوا فيه من الشركيات والبدع والخرافات والوثنيات التي غطت على الدين الصحيح، حتى أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، وحتى أصبح التوحيد منكرا عند كثير من الناس، وأصبح الشرك هو المألوف، ويزعمون أنه هو عقيدة المسلمين. ومع الأسف يقولون هذه عقيدة الأئمة الأربعة وكذبوا والله، ويقولون هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وكذبوا والله. فإن عقيدة الأئمة الأربعة وأهل السنة والجماعة هي عقيدة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صافية خالصة. هذه عقيدة الأئمة الأربعة وأهل السنة والجماعة. أما عقيدة الخرافيين والمخرفين والذين يتعلقون بالأموات وبالأضرحة، فهذه عقيدة أهل الشرك، ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة منها براء، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعله الله قدوة لنا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو في عقيدة أهل السنة والجماعة. أما عقيدة هؤلاء القبوريين والخرافيين فهذه عقيدة المشركين، وأهل السنة والجماعة منها براء كما برأهم الله منه هذا. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق ويتوفانا على الإسلام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ أصل الجزاء عنا وعن المسلمين في كل مكان، ولكن الذي يحس في النفس أننا لا نجد الإقبال على مثل هذه المحاضرات ومثل هذه الندوات، ولو أن هذا المجلس كان مجلس حفل ما أو مكان بيع وشراء أو سوق من الأسواق لوجدنا الناس فيه كثيرا. فنسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يرتبنا في هذه المجالس التي فيها دور القلوب التي تذكر الإنسان بلقاء الله، وتذكر في اليوم الآخر، وتذكر بما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. ونبقى الآن مع الأسئلة يجيب عليها فضيلة الشيخ.
الله اليوم
هذا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. بعض المسلمين نراهم تمسحون بأستار الكعبة، فهل هذا يقدح في توحيدهم؟ على كل حال، الذي شرعه الله عز وجل حول بيته العتيق هو الطواف، كما قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وكما طاف محمد صلى الله عليه وسلم بالبيت العتيق، وكذلك المشروع مع مع البيت العتيق هو استقباله في الصلاة، كما قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. والذي يستحب أن يمس ويستلم من البيت العتيق هو الركن اليماني والحجر الأسود، هذا الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية أجزاء البيت الشريف والأركان الأخرى هذه لا تستلم ولا يتمسح بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. ولما طاف معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وجعل يستلم جميع الأركان الأربعة نهاه ابن عباس عن هذا، فقال معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدق، وترك ما كان يعمله واقتصر على استلام الركن اليماني والحجر الأسود. هذا هو المشروع، أما ما زاد عن ذلك فهذا لا أصل له، تمسح بالبيت والتعلق به وإلقاء مثلا جسم الإنسان عليه وتقبيل أجزاء البيت، كل هذا ما ورد. ما ورد إلا أن الحجر الأسود يستلم ويقبل، والركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل، والأركان الباقية لا تستلم ولا تقبل. هذا هو المشروع للبيت، والاقتصار على ما شرعه الله فيه الخير الكثير. من كان يريد الأجر ويريد الثواب فليقتصر على السنة فإن فيها الخير الكثير، وما خالفها فإنه لا خير فيه. وإن كان قصد الإنسان الخير لكنه إذا فعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشرعه فإنه لا خير في عمله هذا، فليكون ضررا عليه. هذا يقول: رجل حدث عليه حادث السيارة وتوفي معه 3 نفر، وبعد مدة من الزمن توفي أيضا ولم يتمكن من صيام الكفارة، فهل يجب على ورثته من بعده صيام 2 متتابعين أم لا يجب عليه؟ هذا مرجعه للقاضي، إذا كان القاضي حكم عليه بالدية وحكم عليه مثلا الكفارة، إذا كان القاضي في المحكمة حكم عليه بأنه مدان في هذا الحادث وأنه مفرط وأن الحادث وقع بسبب تفريطه ووجبت عليه الدية والكفارة، فلا شك أن الكفارة واجبة عليه وهي عتق رقبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى أن قال: فمن لم يجد، يعني من لم يجد رقبة فصيام 2 متتابعين، فالصيام بدل من الاعتاق لمن لم يقدر عليه. وهذا إذا كان القاضي حكم عليه بالضمان بالدية والكفارة ومات قبل أن يكفر، الكفارة باقية عليه ما في شك. فإذا كان هناك إمكان للاعتاق لأن يوجد رقيق مثلا يشترى ويعتق، فإن هذا يؤخذ من تركته، يؤخذ من تركته. أما الصيام فلا أعلم أنه تدخله النيابة في مثل هذا، الله تعالى أعلم. هذا يقول: نسمع كثيرا من الناس إذا ذهب إلى زيارة المسجد النبوي يقول: بلغ إسلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لهذا الأمر سند من الكتاب؟ لا، هذا ليس له سند، ليس له سند أن يذهب إلى المدينة يوصى أن يسلم على الرسول بدلا من الغائب، هذا ليس له دليل من الكتاب ولا من السنة. وما كان الصحابة يعملون هذا مع حرصهم على الخير ومحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أرشدنا إلى أن نصلي ونسلم عليه في أي مكان، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأنت أيها المسلم صلي وسلم على نبيك في أي مكان. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولما رأى علي بن الحسين رجلا يأتي يعتاد المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر المجيء، أنكر عليه هذا وقال له: ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى، ما أنت ومن بالأندلس، وهو المسمى الآن بأسوان، ما أنت إلا وهو سوى، يعني فالذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان تبلغه الصلاة بدون أن يوصي أحدا يروح يسلم على الله، إنما هذا في شأن الأحياء، في شأن الأحياء خاص، أما الأموات فلا أصل لتحميل السلام لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يصلى ويسلم عليه في أي مكان ويبلغه هذا. هذا يقول: أحيانا يقع الإنسان في عمل أو قول فيه شرك والنية عنده حسنة أو جهل منه في حكم هذا العمل والقول، هل يؤاخذ على ذلك؟ أرجو إفادتنا. إذا كان جاهلا ما عرف أن هذا شرك فهو لا يؤاخذ على هذا، لكن إذا تبين له وبين له هذا وجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن هذا الشيء. أما من وقع في شيء وهو يجهل حكمه فإنه لا يؤاخذ به، ولكن يؤاخذ به لأنه لم يسأل، وهو بين المسلمين وبين العلماء وبين أهل العلم، فهو لا مثلا يعذر بترك السؤال. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يجوز للإنسان أن يقدم على عمل إلا بعد أن يسأل أهل العلم هل هذا العمل مشروع أو غير مشروع. من هذه الناحية يؤاخذ بتفريقه. نعم. قال لي أحد المشايخ إن الشرك الآن منتشر بين أكثر الناس، وإنه لا يجوز أكل لحوم الذبائح التي تذبح هنا حتى تتأكد من أن الذابح أنه موحد. لا، هذا لا أصل له الكلام هذا. بلاد المسلمين الأصل فيها التوحيد والحمد لله، والذبائح التي تذبح في بلاد المسلمين الأصل فيها أنها حلال، ولا وهذا من الغلو. الإنسان تشدد هذا التشدد يقول ما يقول من هذه الذبيحة إلا إذا عرفت أن اللي ذابحها موحد، ما دام أن في بلاد المسلمين فالأصل في ذبائح المسلمين السداد والمشروعية، فلا تبحث عن هذا. نعم. إلا إذا عرفت أن الذي ذبحها يعمل شيء من الشركية، إذا عرفت هذا فذبيحته حرام. نعم. ما حكم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء غيره شرك أكبر، لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة. فقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، يعني هو أعظم من أعظم أنواعها. الله جل وعلا يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويقول سبحانه وتعالى: فلا تدعوا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء خالص حق الله سبحانه وتعالى. فإذا دعا الإنسان مخلوقا نبيا أو وليا ميتا أو غائبا وطلب منه قضاء حاجاته وتفريج كرباته فهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. هذا هو شرك المشركين الأولين الذين يدعون من دون الله عز وجل. فلا يجوز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دعاء غيره من الأموات والغائبين ولا حتى الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول أيضا: والحلف به، الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك الحلف بالرسول أو بغيره شرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، قد كفر أو أشرك. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله. الحلف هذا لا يكون إلا بالله عز وجل، لأنه تعظيم وفيه نوع تعبد للمحلوف به، فلا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. من كان حالفا، قال صلى الله عليه وسلم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا يقول التمسك بشباكه، التمسك بشباك الحجرة النبوية لا يجوز هذا، لأن هذا إن كان المتمسك بذلك يتبرك بالبناء والشباك فهذا شرك، لأن طلب البركة من غير الله عز وجل شرك. أن تبرك بشجرة أو حجر أو غير ذلك فقد أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي واقد الليثي، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، وكان للمشركين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لغزوة حنين، وكان للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يتبركون بها، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، إنها السنن. قلت: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. فالتبرك بالأحجار أو بالأشجار أو بالمباني أو بالشبابيك، سواء حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها، لا يجوز وهو شرك. فليتق الله المسلم، والبركة إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى وباتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته وامتثال أمره، هذا هو اللي فيه البركة. أما التمسك فالتمسك بالجمادات والمخلوقات هذا لا يجدي شيئا. هذا يقول: هل من يقيم حفلا للمولد وإحياء لليلة 27 من رجب ولأهل بدر، الأصل عندنا هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته، فقد أوصانا بهذا فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. فهل وجدنا في سنة رسول الله الثابتة عنه أنه كان يحيي ليلة 27 من رجب؟ هل وجدنا فيها أنه كان يحيي ليلة المولد؟ هل وجدنا فيها أنه كان يحيي ليلة بدر؟ ما في شيء من هذه الأمور. ما لم يكن في سنة الرسول فهو بدعة، ومن عمله فقد عمل بدعة وعمله مردود عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. فهذه الاحتفالات بالمولد بالإسراء والمعراج في ليلة مثلا بدر أو غير ذلك، كل هذه من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. والذي يريد الخير يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يريد الشر يعمل بالبدع والخرافات وسيلقى جزاء إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. ما أظنها عاقل يريد لنفسه الشر، ولكن الشيطان والهوى والعصبية الجاهلية هي التي تحمل الإنسان على هذه الأمور والتقليد الأعمى. وكما قال الله تعالى أن غالب هؤلاء إنما يقلدون آباءهم على غير هدى، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الدين ما هو يؤخذ بالعوائد والتقليد، وإنما يؤخذ بالسنة، اتباع الكتاب والسنة، هذا هو العمل الصالح الذي ينفع صاحبه. هل وجدتم في كتاب الله أو في سنة رسول الله الأمر بإحياء هذه المناسبات؟ لا والله، وإنما الأمر باتباع الكتاب والسنة، هذا هو الموجود وهو الصحيح الثابت. فعلينا إذا كنا نريد لأنفسنا الخير ولإخواننا ولمجتمعنا الخير علينا أن نتمسك بالسنة وندعو إليها وأن نحذر من البدع لأنها بدع ضارة ومهلكة. لو أنك رأيت إنسانا قد اشتعل حريق في بيته أو في دكانه أو في سيارته ثم لم تنبهه ولم تخبره بذلك فإنك تعد في هذا تعد مقصرا ومجرما وتعد في هذا ربما يحملك على أنك عدو له حيث لم تبلغه. فكيف إذا رأيته يمارس بدعة تبعده عن الله وعن الجنة ولا تنهاه ولا تبين له؟ هذا من أفضل الأمور يا عباد الله. نحن نريد الخير، لا نريد لأحد إلا الخير، ما نريد التفرقة بين المسلمين كما يقال عنا، وإنما نريد للمسلمين الخير، نريد اجتماع المسلمين على الحق لأن هذا فيه صلاحهم وفلاحهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلا يمكن الاجتماع إلا على الحق وعلى حبل الله الذي هو الكتاب والسنة. أما البدع فإنها تفرق، البدع تشتت الناس، البدع تضر الناس، البدع تهلك الناس في دينهم ودنياهم. فعلينا أن نحاذر ونحذر منها. يقول هل يعد مشركا؟ لا، هذا ما هو مشرك اللي يحيي هذه المناسبات، ما نسميه مشرك، نسميه مبتدع، نسميه مبتدع. ونرجو ان الله يهدي ضال المسلمين الى الحق وان يبصرهم بالطريق الصحيح، هذا الذي نريده له. تقوى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى أوصى بالتقوى وأثنى على أهلها بكثير من الآيات القرآنية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بتقوى الله بكثير من أحاديثه، يوصي بتقوى الله جميع الأمة، ويوصي بتقوى الله عماله وولاته الذين يبعثهم على الناس. فما هي هذه التقوى التي أمر الله بها ورسوله وأخبر الله أنه يحب المتقين وأن الجنة أعدت للمتقين؟ ما هي هذه التقوى؟ التقوى في الأصل يعني في اللغة هي أن تجعل بينك وبين ما تكره وقاية، كما تجعل بينك وبين الشوك وقاية يقي رجلك منه، وكما تجعل بينك وبين الحار وقاية يقي يدك من الحار. فاتقي يعني تجعل وقاية بينك وبين المحذور. والتقوى في الشرع هي بهذا المعنى، أن تجعل بينك وبين النار وقاية. لكن ما هي هذه الوقاية؟ الوقاية التي تقي من النار هي تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب ما نهى عنه. كما قال بعض السلف، التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. الله جل وعلا أمر بتقوى، اتقوا الله، وأمر باستقاء النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وتقوى الله جل وعلا هي بطاعته وترك معصيته، وتقوى النار هي بترك الأعمال التي توصل إلى النار. والأعمال التي توصل إلى النار هي ترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات، وهي تتفاوت، المعاصي تتفاوت ما في شك، الواجبات أيضا تتفاوت، ولكن كل من جنس المعاصي طريق إلى النار. فالواجب على العبد أن يتقي النار بترك الأعمال الموصلة إلى النار. والنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الجنة محبوبة للمكاره لأنها تحتاج إلى جهاد، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار والمنافقين، ولا شك أن الجهاد شاق، ولكن العاقبة حميدة، العاقبة عاقبة حسنة، والطريق إليها طريق شاق، ولكن المؤمن ينظر إلى العاقبة ولا ينظر إلى وعورة الطريق، لأن المسلم إذا أراد العاقبة ونظر إلى العاقبة سهل عليه ارتكاب المشار، وإلا ما هو طريق الجنة سهل، طريقها يحتاج إلى صبر. قال جل وعلا: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. طريق الجنة فيه مكاره للنفس، لأن النفس لا تريد قيام الليل، تريد النوم، النفس ما تريد الصيام، تريد الأكل والشرب، النفس ما تريد الذهاب إلى المسجد وانتظار الصلاة، لأن هذا فيه مشقة على كثير من الأنفس. النفس لا تريد ملاقاة الأعداء بالسلاح والجهاد والحرب والضرب، أن هذا فيه مكاره، ولكن العاقبة التي من وراء هذا هي الجنة والسعادة الأبدية. فالمؤمن ينظر إلى العواقب ولا ينظر إلى وعورة الطريق. أما غير المؤمن فإنه لا ينظر إلى العواقب، وإنما ينظر إلى وعورة الطريق فيرجع من أول الطريق. الله جل وعلا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، يعني مختلف. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالعبد هو الذي يعمل الأعمال التي إما تكون سببا لسعادته أو تكون سببا لشقاوته، والله جل وعلا يجزيه على حسب عمله: ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قال أكرمكم عند الله مثلا أغناكم، أكثركم مالا، أكثركم جاها، أشرفكم نسبا، ما قال هذا. قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سواء كان شريفا في نسبها والشريف، سواء كان عربيا أو عجميا، سواء كان أبيض أو أسود، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان غنيا أو فقيرا. فالتقي هو السعيد. لعمرك، يقول الشاعر، لعمرك ما السعادة جمع مال، لعمرك ما السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. فالتقوى هي منار السعادة للمتقين الذين صبروا على الطاعة، وصبروا على ترك المعصية، وصبروا على مخالفة الهوى والنفس، والله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر هو الذي يعين الله به الإنسان على الطاعة. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالتقوى هي الجاد الذي يصحب الإنسان في سفره للدار الآخرة. قال الله جل وعلا: وتجودوا فإن خير الجاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. سفر الدنيا إنسان يتزود له بالطعام والشراب، ويتزود له بالراحلة التي يركبها أو السيارة أو أي وسيلة من وسائل النقل، هذا جاد السفر الدنيوي. المسافر لا يستغني عن الزاد في الدنيا، كذلك سفر الآخرة هو أولى. سفر الآخرة أولى بأن يتخذ له الزاد. وتجودوا، هذا أمر بالتجود لسفر الدنيا، ثم أمر بالتجود لسفر الآخرة فقال: فإن خير الزاد التقوى. وذلك أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أن قوما كانوا يخرجون إلى الحج، يسافرون إلى الحج وليس معهم زاد، يزعمون أنهم متوكلون على الله، يتركون الزاد بزعم أنهم متوكلون على الله، وهذا غلط، لأن التوكل على الله عز وجل بعد اتخاذ الأسباب. الله جل وعلا أمرنا باتخاذ الأسباب وأمرنا بالتوكل عليه سبحانه وتعالى. فالله أمرهم أن يتزودوا للسفر وأن يأخذوا معهم زادا للسفر، وتزودوا، ثم نبههم إلى الزاد للسفر للدار الآخرة. لما ذكر سفر الدنيا نبههم على سفر آخر يحتاج إلى زاد أولى من هذا: فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. والله جل وعلا يحب المتقين، والله جل وعلا جعل الجنة أعدت للمتقين، والله جل وعلا وعد المتقين بأن يجعل لهم فرجا ومخرجا وأن يجعل لهم من أمرهم يسرا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وعرفنا معنى التقوى، وأن التقوى ليست مجرد كلمة تقال باللسان، ولكنها كلمة تعني أن المسلم يعمل بطاعة الله عز وجل وإن كان في ذلك مشقة على نفسه، ويترك معصية الله وإن كانت نفسه تريد المعصية وتشتهيها. فالمسلم يحبس نفسه عن المعاصي ويلزمها بالطاعات لأجل نجاتها. قد أفلح، قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، زكاها بالطاعة، وقد خاب من دساها، دساها يعني بالمعصية. والذي يترك نفسه مع شهواتها المحرمة ويتركها تترك الواجبات، هذا في الحقيقة ظلم نفسه، ظلم نفسه، حيث إن الله استرعاه عليها فضيعها وتركها تهين فيما يضر. فالنفس تحتاج من الإنسان إلى جهاد، وهي أول ما يجب على الإنسان أن يجاهده نفسه، أولا نفسه ثم الشيطان ثم أعوان الشيطان من الكفار والمنافقين باليد وباللسان وبالسلاح إذا اقتضى الأمر. وكل هذا ما في شك أنه شاق على النفوس، كما قال الله سبحانه: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ونختم كلامنا بالإجابة على هذا السؤال. هذا يقول: هناك شيخ يقول إذا أردت الصلاة على الميت لا بد أن تشترط عند الدعاء له إن كان مسلما تدعو له، هل يصح الاشتراط؟ الأصل الذي يقدم بين المسلمين وفي المساجد وفي بلاد المسلمين الأصل فيها أنه مسلم، وأن تدعو للمسلم: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافه واعف عنه، ما لم تعلم عنه شيئا. أما إذا علمت أنه مات على غير الإسلام، إذا علمت هذا وتحققته فلا تصلي عليه. قال الله جل وعلا لنبيه: ولا تصلي على أحد منهم، يعني المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون. كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فإذا علمت وتحققت أن هذا الميت مات على غير الإسلام فلا تصلي عليه، أما ما لم تعلم فالأصل في المسلم في بلاد المسلمين وفي أموات المسلمين أنهم ماتوا على الحق، وهذا من الوساوس التي ما ينبغي للمسلم أن يفتحها وأن يتجارى معها، وهذا من التمطع والتشديد الذي نهينا عنه. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يقول: والله الذي لا إله غيره أني أحبك بالله، جزاك الله خيرا وزادنا وإياك من المحبة لله، ما هي نصيحتك لنا معشر الشباب؟ نصيحتي لكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى وأن تحافظوا على شبابكم وقوتكم في طاعة الله وأن تتركوا معصية الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شابا نشأ في طاعة الله. الله جل وعلا قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا عليه إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطر. هؤلاء شباب خالفوا قومهم لما كان قولهم على الشرك، خالفوهم ووحدوا الله عز وجل فأثنى الله عليهم وزادهم هدى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص الشباب بالنصائح، قد قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، قالها لابن عباس وكان غلاما صغيرا: يا غلام.